الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس الرابع من دروسي شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. سيبين لنا المؤلف هنا في هذا البيت الذي ذكره نوعين من أنواع علوم الحديث، ونحن سنذكر استطرادا النوع الثالث وهو سيأتي إن شاء الله، لكن كون هذه الأنواع الثلاثة لها تعلق ببعضها نذكرها مع بعضها إن شاء الله. قال في بداية كلامه: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. إذن عندي الآن ثلاث أنواع: النوع الأول المرفوع، النوع الثاني المقطوع، النوع الثالث الموقوف. ثلاثة أنواع: المرفوع والموقوف والمقطوع. عرفنا فيما تقدم من هو الصحابي ومن هو التابعي، هذه الأنواع الثلاثة معرفتها الآن والتفريق بينها موقوف على هذا الأمر. لابد أن تعلم أولا، أنتم تعرفون الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تعريف، ثم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قد عرفنا ذلك وتقدم تفصيله. طيب، الثالث وهو التابعي هو من لقي الصحابي. جيد، الآن حتى نعرف هذه الأنواع الثلاثة لابد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي، عرفنا من هم. طيب، الآن نرجع إلى موضوعنا: ما هو الحديث المرفوع؟ عندما أقول لك هذا الحديث مرفوع، إيش تفهم أنت؟ تفهم بأنه حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا كله تقدم شرحه في معنى الحديث. هذا يسمى حديثا مرفوعا. فإيش معنى المرفوع؟ هو إضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إضافة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إضافة الفعل إلى الصحابي لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، لم ينكر عليه فعله، هذا تقرير، فيسمى الحديث مرفوعا أيضا. أو ذكرت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، إما صفة خلقه الله تبارك وتعالى عليها، أو خلق تخلق به صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يسمى مرفوعا. هذا هو الحديث المرفوع، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. لذلك إيش قال المؤلف؟ قال: وما أضيف للنبي المرفوع. إذن ما هو المرفوع؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا المرفوع. أما الموقوف فالموقوف ما أضيف إلى الصحابي، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، من قول أو فعل. فإذا قلت مثلا قالت أو قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى. هذا كلام من؟ كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أو تقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الآن هذا ماذا تقول فيه؟ تقول هذا حديث موقوف، هذا حديث موقوف. إيش يعني موقوف؟ يعني من قول الصحابي وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أقول لك هذا الحديث موقوف إيش تفهم أنت مباشرة؟ أن المتكلم صحابي وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. تلقائيا أقول لك حديث موقوف، إذن هو من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي. عندما تقول شرب علي بن أبي طالب واقفا، هذا إيش؟ هذا موقوف، لأنه من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب صحابي، إذن هو موقوف. تمام، هذا يسمى حديثا موقوفا سواء كان من قول الصحابي أو من فعل الصحابي. هل يجوز أن أطلق موقوف على غير الصحابي؟ يجوز بشرط. لا أقول يجوز ولا لا يجوز شرعا، لا، في اصطلاح المحدثين. هل يجوز في اصطلاح المحدثين أن أقول موقوف ولا يكون المتكلم أو الفعل صحابي؟ يجوز بشرط، وهو أن تقيده. إيش يعني تقيده؟ يعني مثلا أقول لك قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أقول لك هذا حديث موقوف، يصح هكذا؟ لا. ليش؟ لأن مالك ليس من الصحابة، مالك من أتباع التابعين. لكن يصح أن تقول هذا حديث موقوف على مالك بن أنس. انظر بالتقييد، إذا ذكرت موقوف على من، إذا يصح أن تقول هو موقوف حتى لو لم يكن صحابيا، فتقول هو موقوف على مالك بن أنس، أو تقول هو موقوف على أحمد بن حنبل، يصح الكلام هكذا، لأنك قيدت ذكرت الشخص الذي تكلم أو فعل، فيصح أن تقول موقوف. لكن إطلاق كلمة موقوف هكذا بدون ما تذكر من الذي قال أو فعل لا تصح إلا في حق الصحابة فقط. فأنا إذا قلت لك الحديث موقوف تفهم مني مباشرة أنه من كلام الصحابي أو من فعله. أي من الصحابة؟ أنا ما حددت لك شيئا الآن، هذا صحيح من فعلي. أما إذا قلت لك هو موقوف على مالك بن أنس، ما تفهم من ذلك أن مالكا صحابي. ليش؟ لأننا قلنا يصح أن أقول هو موقوف على غير الصحابي إذا قيدت وذكرت اسمه. هذا موضوع الموقوف. إذن المرفوع يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف عند الإطلاق هكذا يكون مضافا إلى الصحابي. أما المقطوع وليس المنقطع، ركز وفرق بين اللفظتين. نتحدث هنا عن المقطوع لا عن المنقطع، المنقطع سيأتي ليس موضوعنا. موضوعنا هنا إيش؟ المقطوع. أقول لك هذا حديث مقطوع، ماذا يعني؟ يعني ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، هذا هو المقطوع، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. فإذا قلت لك مثلا قال أبو العالي الرياحي استوى إلى السماء أي ارتفع، من أبو العالي الرياحي؟ رفيع بن مهران، تابعي من تلاميذ الصحابة. جميل، أخذ عن الصحابة فهو تابعي، لأن عرفنا التابعي من أخذ عن الصحابة، من لقي الصحابي، من سمع من الصحابي، ولو صحابي واحد يسمى تابعيا. أبو العالي الرياحي هذا سمع من الصحابة، إذا فهو تابعي. ماذا قال؟ قال أبو العالي استوى، أي الله سبحانه وتعالى، إلى السماء، أي ارتفع. وقال مجاهد بن جابر استوى على العرش. مجاهد بن جابر تلميذ بن عباس، ابن عباس صحابي، مجاهد لقيه وسمع منه، إذن فهو تابعي. إذن عندما أقول لك قال مجاهد استوى على العرش يعني على العرش، أو قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، أقول لك هذا حديث مقطوع. إيش يعني مقطوع؟ يعني أنه من كلام التابعي. وأقول لك التابعي من القرون المفضلة، وهذان إمامان من أئمة التابعين. إذن إثبات صفة علو الله على خلقه عقيدة سلفية صحيحة. انظروا نحن قاعدين ندرس المصطلح يا جماعة، اشتخل العقيدة في الموضوع الآن حتى تعلم خطورة دراسة العلم عند المبتدع. بإمكان المدرس أن يدخل عليك أي عقيدة يريدها. المشكلة ليست فقط في الكتاب الذي تدرسه، الأهم من الكتاب هو المدرس. فإذا كان المدرس مبتدعا يدخل عليك عقيدته وأنت لا تشعر، فأنت قادم متعلم، تريد أن تتعلم، تريد أن تتلقى من هذا المدرس، لا تريد أن تعلمه ولا أن تصحح له، كالذي يقول لك اذهب وخذ منه الحق واترك الباطل. كلام غبي، فعلا كلام أناس أغبياء. ليش؟ هو قادم ليتعلم يا جماعة، قادم ليتعلم. إيش عرف بالحق من الباطل؟ كيف ترمي به وتلقي به في الهاوية وتقول له اذهب؟ كالذي قال ذاك الأول، قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كيف هذا؟ أنت ترمي به عند المبتدع يدرس على يديه ثم تقول له احذر من البدعة، تركب هذه؟ ما تركب. ثم هو مسكين ما عنده شيء، قادم ليتعلم، وتقول له احذر من الباطل وخذ منه الحق. طب وش عرف بالحق من الباطل؟ وإذا كان قادرا على تمييز الحق من الباطل ما يحتاج إلى أن يأتي يجلس ويدرس يتعلم، خلاص هذا عالم. هذاك عن المفاسد الأخرى التي ذكرها أهل العلم في الدراسة عند أهل البدع. الشاهد الذي أريد أن أذكره لكم هنا أني قادر الآن على إدخال هذه العقيدة عليكم من خلال إيش؟ من خلال مصطلح الحديث. أنت تحذر بارك الله فيك من هذا الأمر، لا تدرس إلا عند شخص موثوق في علمه، موثوق في دينه، موثوق في منهجه. هذا يريد أن يربيك، يريد أن يعلمك، يريد أن يعطيك أفكارا، عقائد، مناهج، علم تنجو به عند الله أو تهلك به عند الله. فكن حذرا بارك الله فيكم. ليس كل من جلس وعلم ناصحا، هناك غششة وكثر، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. نرجع إلى موضوعنا. ألا أبو العالي الرياحي ومجاهد بن جبر من التابعين، إذا قالوا أو فعلوا فعلا عزي إليهم، أضيف إليهم، قلنا هذا حديث إيش؟ مقطوع. هذا معنى المقطوع. إذن عندما أقول لك قال يا أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، قل لي هذا حديث إيش؟ مقطوع. ليش؟ أبو العالي تابعي. كيف عرفت أنه تابعي؟ أخذ عن الصحابة، بس هكذا المعادلة. طيب إيش في النهاية؟ مرفوع، موقوف، مقطوع، صحيح ولا مش صحيح؟ موضوع ثاني. إيش يعني؟ يعني عندما أقول لك هذا الحديث مرفوع فقط كي أفيدك بأن الحديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قوله أو من فعله أو من تقريره أو صفة له. عندما أقول لك هو حديث موقوف أي أنه من قول الصحابي أو من فعله. عندما أقول لك الحديث مقطوع أي من قول التابعي أو من فعله، بس فقط هذا ما يفيدك. صحيح مش صحيح موضوع ثاني، إذا تحققت فيه شروط الصحيح فهو صحيح، إذا تحققت فيه شروط الحسن فهو حسن، إذا لم تتحقق فيه لا شروط الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف. إذن ممكن يكون مرفوع صحيح، نعم، ممكن يكون مرفوع حسن، نعم، ممكن يكون مرفوع ضعيف، نعم، الموقوف والمقطوع ممكن يكون صحيح أو حسن أو ضعيف، نعم. هذا خلاصة الموضوع. ثم قال المؤلف بعد ذلك: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المؤلف يريد أن يعرف المسند ما هو. عندما يقول لك المحدث هذا حديث مسند، إيش يعني بالمسند؟ المؤلف يقول لنا المسند هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم ينقطع. هذا معنى لم يبن. فعلى ذلك يكون الحديث المسند عند المصنف لابد أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى آخره. يعني حديث أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا يسمى حديثا مسندا؟ نعم. ليش؟ لأنه حديث متصل الإسناد. البخاري سمع من عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف سمع من مالك، مالك سمع من نافع، نافع سمع من ابن عمر، وابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا متن الحديث، ليس فيه انقطاع، إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى الصحابي ولا إلى التابعي، وفي نفس الوقت ليس فيه انقطاع. هذا هو المسند عند المصنف. وغيره من أهل العلم قال: ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. يعني تقريبا نفس تعريف المؤلف لكن يختلف عنه في ماذا؟ اختلاف دقيق سنؤجله الآن إلى الكتاب الذي بعده، واختلاف ثاني وهو أن الإسناد إذا كان فيه انقطاع خفيف زي تدليس إرسال خفي أيضا يسمى مسندا عند من عرف التعريف الثاني. لذلك أنت لما تفتح مسند الإمام أحمد سماه الإمام أحمد مسندا، تجد فيه أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما تكون أسانيدها متصلة واضحة الاتصال، أو يكون فيها أحيانا تدليس أحيانا إرسال خفي أشياء خفيفة، وسيأتي إن شاء الله معنى التدليس والإرسال الخفي. يعني عند المؤلف المسند هو الحديث المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو حفظت هذه الآن مؤقتا فقط تكفيك إن شاء الله. ثم قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الآن يريد أن يعرف المتصل، هذه كلها أنواع من أنواع علوم الحديث. هل المسند هذا الآن الذي تقدم معنا هل هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ ممكن يكون هكذا وممكن هكذا وممكن هكذا، بس فقط أنا عندما أقول لك مسند حديث مسند تعرف أنه قد توفر فيه شرطان: الأول أنه إسناده متصل، والثاني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نريد أن نستفيده من كلمة أنه حديث مسند بس. طب لو قلت لك حديث متصل وهذا النوع الذي معنا الآن، ماذا نستفيد؟ المتصل هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس. المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المتصل هو الذي سمع رواته كل منهم من الآخر من أول الإسناد إلى آخره، هذا هو المتصل. فإذا تحقق فيه شرط السماع كل راو من الذي يليه يسمى متصلا، هذا هو معنى المتصل فقط. والمؤلف يشترط أن يكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال الناظم، وهذا هل المتصل الآن يعد صحيحا؟ كذلك كما ذكرنا المتصل هو إسناد متصل سمع كل راوي من الذي يليه، لكن هل تحققت بقية الشروط الصحيح أو الحسن؟ على حسب، إذا تحققت سمي صحيحا، ما تحققت سمي حسنا، إن تحققت شروط الحسن، إذا لم تتحقق يكون ضعيفا بس. قال المؤلف رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثلو أما والله أنباني الفتاة، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى المسلسل. إيش معنى المسلسل في اللغة؟ هو المتصل بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد، لأن حلقاتها متصلة ببعض مشبوكة ببعضها فسميت إيش؟ سلسلة. هذا الأصل اللغوي، لكن عندنا هنا في الاصطلاح المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة، ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة. يعني مثلا الآن يروي لنا مثلا البخاري حديثا مثلا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ويتبسم بعد أن يتحدث بالحديث. ابن عمر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه تبسم بعدما سمع، حدث التابعي عنه اللي هو نافع بنفس الحديث، وبعد أن انتهى من التحديث تبسم. ثم التابعي الذي أخذ عن ابن عمر أيضا حدث تابع التابعي الذي هو مالك، حدثه بنفس الحديث ثم تبسم. ثم عبد الله بن يوسف الذي أخذ عن مالك كذلك حدث البخاري بنفس الحديث ثم تبسم. تتابع رجال الإسناد على إيش؟ على التبسم بعد تحديث الحديث، فهذا يسمى حديثا مسلسلا، لأن رجال الإسناد قد تتابعوا على شيء واحد. مثلا إذا كان رجال الإسناد كلهم من بلاد الشام أو من الكوفة أو من البصرة، إذا كانوا من بلاد الشام جميعا فيقال حديث مسلسل بالشاميين. ليش؟ لأنه أخذه شامي عن شامي عن شامي عن شامي. إذا كان رجال إسناده كلهم بصريون فيقال حديث مسلسل بالبصريين. إذا كان رجال إسناده مسلسل بالمصريين يسمى حديث مسلسل بالمصريين، وهكذا. طيب إذا كان الراوي كل واحد من الإسناد، كل راوي من رواة الإسناد يقول حدثنا، الأول يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يسمى مسلسل بإيش؟ بالتحديث، وهكذا. لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وهو قائم، ثم حدث الصحابي بالحديث وهو قائم، حدث التابعي بالحديث وهو قائم، وكل واحد منهم يقول حدثني وهو قائم حدثني وهو قائم حدثني وهو قائم، مسلسل بإيش؟ بالقيام. هذا معنى المسلسل. إيش قال المؤلف؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني المسلسل قل هو الذي جاء على وصف معين. مثل أما والله أنباني الفتى، مثل مثاله يقول الراوي، كل واحد من الرواة يقول أنبأني الراوي، أنبأني فلان أنبأني فلان. كذاك قد حدثنيه قائما، أو يقول كل راوي حدثني قائما حدثني قائما، أو بعد أن حدثني تبسم، كل واحد فيهم يقول حدثني ثم تبسم حدثني ثم تبسم وانتهى الأمر. هذا هو المسلسل. طيب هل المسلسل صحيح ولا ضعيف؟ ربما يكون صحيحا وربما يكون ضعيفا. والتسلسل في الغالب ضعيف لأن هذا ما وجد، في الغالب يكون التسلسل ضعيف وربما يكون الحديث صحيح، لكن قصة التسلسل هذه في الغالب تكون ضعيفة. لكن يوجد حديث مسلسلة صحيحة كثير أيضا. طيب ما الذي نستفيده من المسلسل؟ نستفيد أن المسلسل هذا نستفيد منه الاتصال، أن كل واحد أخذ من الثاني وفعل فعله أو قال قوله، إذا يدلنا هذا على اتصال السند. ثم قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاث، مشهور مروي فوق ما ثلاث، هنا نتحدث عن أنواع أخرى من الحديث. الشيء الذي أريد أن تعرفوه هنا، ارسموا شجرة، أول شيء من تحت من الأصل وطلعوا فرعين، الفرع الأول اكتبوا عليه متواتر، الفرع الثاني اكتبوا عليه أحد، ثم خلص الفرع الأول خلاص اتركوه، الفرع الثاني طلعوا منه ثلاث فروع، اكتبوا على الأول غريب وعلى الثاني عزيز وعلى الثالث مشهور، واحفظوها على هذا النحو. هذه تقسيمة الحديث. فالحديث ينقسم بداية إلى قسمين، متواتر وأحاد. الفرع الأول تكتبون عليه متواتر والفرع الثاني تكتبون عليه أحاد. الأحاد هذا تفرعون له ثلاث فروع، غريب وعزيز ومشهور، هذه قسمته. فالحديث بداية ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. المتواتر هذا مش شغلنا معه الآن، سيأتي إن شاء الله في كتب أكبر من هذا شرحه بشكل متوسع، لكن بالجملة هو حديث يرويه جمع عن جمع عن جمع عن جمع من مثل ما جاءنا القرآن، جاءنا القرآن بالتواتر، رواه مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه عن الصحابة جمع، وأخذه عن التابعين جمع، وهكذا إلى أن وصل إلينا بهذه الطريقة. هذا يسمى متواترا، ضعوه على جنب لأن هذا ما يحتاج إلى تصحيح وتضعيف، حديث متواتر معناته صحيح، أنت حطه على جنب مش موضوعنا الآن، سيأتي إن شاء الله في كتب أكبر من هذا. لكن الذي نحتاجه الآن هو الأحد. الأحد، أنت لما تسمع كلمة أحد تظنه حديث قد رواه واحد، لا ليس هكذا. الأحد ثلاث أنواع: غريب وعزيز ومشهور. تمام، كويس. الآن هذا الأحد ينقسم إلى ثلاث أقسام: غريب وعزيز ومشهور. قبل أن نبدأ بهذه التقسيم أريد أن تفهموا شيء، وهو موضوع الطبقة. إيش يعني الطبقة؟ لما قلنا لكم الآن حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك هذا المثال، مالك يروي عن شيخه نافع، نافع يروي عن شيخه ابن عمر، وابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مالك هذا طبقة، نافع طبقة ثانية، ابن عمر طبقة ثالثة. إيش الضابط عشان نجعل طبقة؟ بما أن هذا الراوي أخذ عن شيخ فيسمى طبقة، إذن كل من أخذ عن نافع يسمون طبقة واحدة. مالك روى عن نافع، عبيد الله ابن عبد الله روى عن نافع، عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله روى عن نافع، عبد الله بن عمر روى عن نافع. إذن هؤلاء الثلاثة وغيرهم كلهم يسمون طبقة واحدة. ليش؟ لأنهم جميعا أخذوا عن شيخ واحد. إذن الصحابة كلهم طبقة واحدة، نعم، لأنهم كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أخذ عن ابن عمر طبقة واحدة، نافع سالم وغيرهم كلهم يسمون طبقة واحدة لأنهم أخذوا عن شيخ واحد. هذه تفهمونها جيدا، هذه تسمى طبقة. الآن عندما يأتيك حديث مثلا رواه عن مالك خمسة، حديث واحد رواه عن مالك 5، ورواه عن نافع مالك ومعه 3، هذه الطبقة الثانية، ورواه مع نافع 2، ورواه فقط ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الحديث عندما نأتي وننظر إلى أقل طبقة في طبقات هذا السند كم نجد؟ 1، الطبقة الأولى فيها 5، الطبقة الثانية فيها 4، الطبقة الثالثة فيها 3، الطبقة الرابعة فيها 1 مثلا. إيش يسمى هذا؟ يسمى حديثا غريبا، غريب. ليش؟ لأن أقل طبقة في طبقات سنده 1، هذا يسمى غريبا. إذن الحديث الغريب إيش هو؟ ما في أقل طبقة من طبقته راو واحد. طب إذا دورنا على جميع الطبقات وجدنا أقل طبقة فيها راويان، يسمى حديثا عزيزا، عزيز. طب إذا كان في 3 في أقل طبقة من طبقات السند 3، يسمى مشهور. طب أكثر من 3 برضو يسمى مشهور، إلى أن يصل إلى حد التواتر. إيش الضابط أن يصل إلى حد التواتر؟ لعند ما يصير في نفسك على أن هذا الخبر يقين، ما في عندك شك فيه أبدا. وسيأتي إن شاء الله موضوع التفريق بين المشهور والمتواتر في كتب أكبر من هذا. المهم الآن أن تفهم أن الحديث إذا بحثت عن جميع طرقه وجدت أقل طبقة في طبقات سنده 1 فهو غريب، 2 عزيز، 3 مشهور، أكثر من 3 أيضا مشهور، ما لم يصل إلى حد التواتر. هذا هو الغريب والعزيز والمشهور. طبعا المؤلف ذكر العزيز والمشهور وسيذكر الغريب فيما هو آتي إن شاء الله. نحن لكن الارتباط الثلاثة ببعضها شرحناه مرة واحدة، لكن هنا في فرق ما بين ما قلناه وما قاله المؤلف. إيش قال المؤلف؟ قال عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوق ما 3. الآن خالفنا المؤلف في العزيز وفي المشهور، فجعل الحديث اللي فيه أقل طبقة من طبقاته 2 عزيز، وهذه موافقنا معه، لكن قال أو 3، إذن عنده 2 أو 3 يسمى عزيزا. طب والمشهور؟ قال عندك أكثر من 3، إذا كان في أقل طبقة من طبقاته 4 رواف أكثر يسمى مشهورا، هذا عند المؤلف. لكن خلاف المشهور عند المحدثين وخصوصا عند الحافظ بن حجر وغيره، قالوا الغريب أقل طبقة في طبقات سنده 1، العزيز 2، المشهور 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. هذا هو الصحيح إن شاء الله ونمشي عليه بإذن الله تعالى، و التوسع سيكون إن شاء الله في الكتب القادمة بإذن الله تعالى. يكفيكم الآن أن تفهموا هذه المسألة. طيب إيش نستفيد من موضوع تقسيم المتواتر والأحاد إلى آخره؟ كاصطلاح ما عندنا مشكلة في التقسيم، لكن ماذا ينبني على هذا الاصطلاح؟ هذا ما بنى عليه المبتدع جبالا في مسائل العقيدة، فيقبلون الحديث المتواتر في العقيدة ويرفضون حديث الآحاد في العقيدة، حتى لو رواه 4 أو 5 أو 6 ما يقبلونه في العقيدة، وهذا ضلال وبدعة محدثة في دين الله. سيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله في كتب أكبر من هذا بإذن الله تعالى. لكن المهم أن تفهموا، نحن عندنا أهل السنة والجماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح فهو دين، ندين الله به سواء في العقيدة أو في الأعمال، ما عندنا فرق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة على قبول خبر الآحاد في كل شيء كثيرة، ولو قد صنف فيها الإمام الشافعي ومن بعده تصنيف مؤلفات في الرد على أهل البدع في التفريق بينها. نحن نحتاج إلى هذا التفريق فقط في شيء واحد، وهو عند تعارض الأحاديث وما نستطيع الجمع بينها، أيها نقدم وأيها نؤخر؟ المتواتر يقدم على الآحاد. وبإمكانك أن تقول بشكل أسهل وهو المتعارف عليه عند السلف رضي الله عنهم، صحيح وأصح. الأصح يقدم على الصحيح،
عند التعارض وبس، هذا ما تحتاجه، غير هذا ما تحتاج إن شاء الله. هذا التقسيم يبني عليه أهل البدع بدعهم، لكن نحن نأخذه وندرسه نتعلمه فقط من أجل إذا تعارضت أحاديث مع بعضها نقدم الأقوى ونترك الأقل قوة بس، غير هذا كله معمول به في العقيدة وفي الفقه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.